الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد ذكرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بالزنا لكثرة وقوعه بالنظر إلى ما فوقه من المعاصي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، والنفس به متعلقة. والزنا أيها الإخوة هو كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو فاحشة عظيمة، وذلك لأنها تفسد على الناس أنسابهم وتفسد على الناس أعراضهم. وإن الكريم الحر ليأنف أشد الأنفة من أن يرمى بهذه الخطية. والزنا أيضا يعبد القلب لغير الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالزنا خطره عظيم وجرمه كبير، وإن بعض المعاصي لا يمكن للرجل أن يفخر بها إذا بلغ فجوره، بخلاف هذه المعصية فإنها تورث صاحبها ذلا وانكسارا لا يعلم به إلا الله، لا سيما إن كان الزاني هو المرأة، فإن أهلها يكونون في حالة ردية. ومع هذا أيها الإخوة، لتعلم خطر الشرك ولتعلم عظم التوحيد، والتوحيد أن يكون الرجل خالص القلب خالص الجارحة، أن يكون خالص القلب، ألا يكون للرجل هوى مع الشر، لا يحب ولا يبغض إلا لربه ومولاه، لا يعادي إلا على الشرع، ولو كان الحبيب المصافية ليس له هوى ولا إرادة في غير إرضاء الله عز وجل، خالص القلب سليم، كما قال الله عز وجل في المثل الذي ضربه للمشركين: ورجلا سلما لرجل. فالموحد قلبه سالم، فهو لا يرائي لأنه لا يريد الناس، فمن أراد بعلمه وبعمله وجه الناس فهذا في قلبه شركة. أما الواحد الموحد فإن قلبه خالص لله عز وجل، لا يشرك مع إرادة الله عز وجل إرادة، لا يطلب دنيا ولا وجاهة ولا حظ نفس، فلا ينتصر لنفسه، فلا يعادي من يذمه، ولا يوالي من يمدحه، بل يوالي ويعادي في الله عز وجل، وهذا على النفس عزيز. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية من شدة العطش، إذ أبصرته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها. كلب يطيف بركية يدور حول بئر من شدة العطش، والكلب حيوان لا يحبه أغلب الناس، بل الشرائع كذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذه البغي لماذا غفر لها؟ لم يغفر لها بسقيها الكلب، إنما غفر لها بالتوحيد. فهذا العمل الذي عملته المرأة لا تريد به إلا وجه الله، إذ هذا كلب في صحراء، والمرأة عديمة الآلة، ليس عندها دلو تنزله في البئر، وقد عدمت المعين، ليس معها رجل ولا امرأة ولا صبي، وعدمت من ترائيه، لا أحد إلا الله، ليس هناك رجل ولا امرأة ولا صبي ولا أحد ترائيه بهذا العمل. ثم نزلت وخاطرت بنفسها، فمن الممكن أن تنزل المرأة ثم لا تستطيع الصعود، فخاطرت بنفسها وملأت موقها وأمسكته بفمها، ثم صعدت وتواضعت لهذا الحيوان البهيم الذي يطرده أغلب الناس، يرمونه بالحجارة، فتواضعت وأمسكت موقها لحيوان بهيم ليشرب ثم ينصرف، لا تريد منه جزاء ولا شكورا، لأنه بهيم، حيوان سوف يمضي ثم لا يعرفها. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: فأحرقت أنوار التوحيد ما مضى من بغائها، لا يقوم للتوحيد ذنب. فانظر إلى البغاء ومتاجرة المرأة بعرضها، متاجرة المرأة بعرضها، كيف غفر لها بذرة من التوحيد؟ إذ عملت العمل لا تريد حمدا ولا شكورا ولا رياء ولا دنيا ولا سمعة، فغفر الله عز وجل لها بخلوص قلبها لربها، حتى غفر لها ما تقدم من بغائها. والبغاء ذنب عظيم، لكن التوحيد لا يقوم له شيء. أن يخلص قلبك فلا ترائي ولا تطلب محمدة الناس، لا تذم لنفسك ولشيخك ولقرابتك ولجماعتك، بل أنت سليم القلب لله عز وجل. ومثله مع عظم هذه المصيبة مصيبة الزنا، ما في الصحيحين وغيرهما من قصة عائشة رضي الله عنها لما رماها المنافقون بالإفك، وشارك معهم بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدرا كمصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا، وكان ابن خالة أبي بكر رضي الله عنهما، وكان مصطح ممن تكلم في عائشة، وبلغت المحنة بنبينا وبأبي بكر وبعائشة وبأمها مبلغا، حتى كانت عائشة تقول لأبي بكر: أجب عني رسول الله، فيبكي ويقول: يا بنية، والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصديق وهي الصديقة، وتكلم الفقير المحسن إليه في عرض أبي بكر وفي عرض عائشة. فلما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ببراءة عائشة، قال أبو بكر: والله لا أنفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي، والله لا أنزعها منه أبدا. وجاء بحرف التأبيد كفارة كما جاء به أول مرة، تناسى عرضه وعرض ابنته. لماذا؟ لأن ربه ذكره، لأنه يحب مغفرة ربه. فهذا كمال في العبودية لا يعادي على عرض ولا يعادي على ولد، لا يعطي ولا يمنع لغرض، إنما يعطي ويمنع ويوالي ويعادي فيما يحبه الله عز وجل فحسب. وابنته رضي الله عنها البريئة من فوق سبع سماوات كمثل أبيها، ومن يشابه أبه فما ظلم. في الصحيحين من حديث مسروق أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها أبيات يشبب فيها، وهو يقول: حصان رزان ما تزن بريبة، أي ما ترمى بتهمة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا أي جائعة من لحوم الغوافل، لأنها لا تغتاب أحدا فلا تأكل لحوم الناس، بل تنام طيبة القلب غافلة عن المعصية. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لكنك لست كذلك، يعني أنت ما عملت بهذا، فقد كنت في من رماني بالزنا، وحسان لم يرمها مباشرة إنما كان يسمع الحديث. فقال لها مسروق: أي أماه، لماذا تدخلين هذا عليك وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت عائشة: إنه كان يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان ينافح عن رسول الله. وفي رواية في الصحيح: إنه الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فحيث فدى حسان نبيه بعرضه، نبيه بأبيه وأمه، ماذا يكون عرض عائشة؟ تناست عرضها في منافحته عن النبي. وأنت لا تكون كذلك، بل لا تنسى الوقيعة فيك وفي أبيك وأمك وفي شيخك وفي جماعتك وفي قريتك، لا تتناسى هذا قط. ولو كان الذي عابك وعاب شيخك وعاب جماعتك من أعبد الناس، ولو كان ذا فضل، ولو كان يذود عن الشريعة، ولو كان ينافح عن النبي، أعراضنا مقدمة وأحسابنا مقدمة وأغراضنا مقدمة. وما هذا هو التوحيد؟ إن التوحيد خلوص القلب لله عز وجل. لا تريد حظا من الدنيا، لا رضا رجل ولا امرأة، لا رضا شيخ ولا تلميذ، لا رضا حاكم ولا محكوم، لا قريب ولا بعيد، إنما هو رضاء الله عز وجل. رضاه رضا المولى والعمل بما يحبه. وفي سنن أبي عيسى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لأبيه: لماذا تفضل أسامة بن زيد علي؟ أي في العطاء. ووالله ما سبقني إلى مشهد ما غزا قبلي وما حضر مع النبي قبلي، لماذا تزيده في العطاء؟ فقال عمر: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فقدمت حب رسول الله على حبي. هكذا كانوا، وإلى حالة مزرية صرنا. أيها العبد، إن ذرة من التوحيد تحرق معاصي سنين كبيرها وصغيرها. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن العلم لا يصلح إلا إذا أورث القلب الإخلاص، وإلا فهو وبال على صاحبه. روى الدارمي في سننه وأبو نعيم في الحلية بسند جيد عن عميرة ابن أبي ناجية أنه قال: إن رجلا قال لابنه: اذهب فاطلب العلم. فخرج وغاب عنه ما غاب، ثم رجع فحدثه بأحاديث، فقال: يا بني اذهب فاطلب العلم. فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم رجع بقراطيس فيها من كتب، فقرأها على أبيه، فقال: اذهب فاطلب العلم. فخاب عنه ما غاب، ثم رجع فقال لأبيه: سلني. فقال: أرأيت إن مررت برجل يمدحك وآخر يعيبك؟ قال: إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. قال: أرأيت إن مررت بصحيفة من ذهب أو من ورق؟ قال: إذن لم أهيجها. قال: اذهب فقد علمت. فهذا هو العلم النافع، ليس العلم حفظ المتن ولا معرفة ألفاظ الحديث. إن العلم ما أورثك الإخلاص وعلمك التوحيد. أرأيت إن مررت برجل يمدحك وآخر يعيبك قال إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني، قال اذهب فقد علمت. هذا هو العلم. لكن الذي يعادي من يعيبه ويكر عليه بالرد وينقض عليه كالشهاب البازي ويلين حده وتنفرج أسارير وجهه لمادحه، فهذا تعلم الهوى لم يتعلم العلم. إن العلم النافع ما أورث الهدى، ما أورث الإخلاص، وعلم صفاء القلب، ما علمك التقى. أما قراءة الكتب وحفظها وطول السهر مع بلية الهوى فهذا من البلاء العظيم. وكان أهل العلم ينظرون إلى قلوبهم ولا يغترون بما سوى ذلك، دائم القلق والخوف والبكاء، دائم الحذر، كما كان إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. مخلصون ولا يشهدون لأنفسهم بالإخلاص، من أبعد الناس عن الرياء، وهم من أخوف الناس على أنفسهم منه. فهذا العلم النافع رفع أقدارهم وعلى منازلهم وصير ذكرهم في البلاد أحدوثة حسنة. ولكن تكلمنا للهوى ولحظ النفس فزاتت الفرقة وتشتت الناس وملأ ديارنا البدع والمحدثات والمعاصي وأجلب علينا العدو بخيله ورجله. إن الله عز وجل لا ينظر إلا إلى الموحدين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، واحذروا الهوى على أنفسكم وراجعوا قلوبكم واتقوا الله ربكم وانظروا إلى قلوبكم عند مواقع الرضا والغضب، وانظروا أين قلبك إذا غضبت، أين قلبك إذا رضيت، هل تتكلم لله أم لهواك، هل ترضى لرضاه وتسخط لسخطه. إن تيقنت فامضي وإلا فقف. إن ذرة واحدة من الشرك الأكبر لترضي صاحبها، وإن التوحيد كله خير لينتفع به حتى العصاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأمتنا على الإخلاص وابعثنا عليه، وادخلنا الجنة بلا سابقة عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.